أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستدرك على الدرس السابق أن عبارة الخلاف بالشيء رضوان الله تعالى عليه بعد أن راجعتها ولقصت فيها نظري، وجدت أنه لا يعبر بتعبير خاص بالتحقيق، إنما يعبر بتعبير أشبه ما يكون بتعبير الرواية وهي المقبولة، وكذلك مش يقول إذا تخاصم نفسان فرجعا إلى شخص تراضيا به إلى آخره، فقضى بينهما بالحق، فيقول بأن حكمه نافذ. مضمون العبارة يقول بالإجماع، دليلنا يجيب رواية عمر بن حنظلة وهي من المجمع، فهذا لا شك انه يستوجب توقف من قبلها في فهم ان المراد قاضي التحكيم من هذه العباره، فانه يمكن ان يكون النظر الى حاله عدم قيام الدوله. من الواضح ان المتخاصمين لابد ان يتراضيا بمن هو خارج اطار الدوله والحكومه حتى يصبح قاضي، هذا تصير ضروره خارجيه واقعيه لا مبنى تشريعي. فنفس استدلاله عليه بالمقبولة والمشهورة اللتين تسالم الأصحاب تقريبا على أنهما واردتين لإثبات النص بالعام، هذا يجعلنا نقول بأن المراد من قاضي التحكيم هنا، وإن لم يعبر بقاضي التحكيم، هو ما يقابل القاضي المعين من الدولة، وحيث أن الدولة دائما كانت دولة طاغوتية غير شرعية، فإذا كان المقوم لقاضي التحكيم التراضي به، حتى القاضي المنسوب يحتاج أن يتراضى به الخصمان حتى يصير قاضي في حقهما بالفعل، وإلا لا يصير قاضيا في حقهما بالفعل إذا لم يتراضيا به، لأن النصب العام من فروقه عن النصب الخاص هو أنه لا يستطيع القاضي أن يفرض نفسه على المتخاصمين إلا بعد الرجوع إليه، ولا يستطيع أن يفرض نفسه على المنكر إن كان الراجع إليه هو المدعي فحسب، لأنه ليس لديه قوة تنفيذية خارجية، كل ما لديه هو المقام الشرعي فقط التشريعي، وهذا وحده غير كافي لإلزام المتخاصمين كما لا يخفى. بينما قاضي الدولة إذا كان تعيين القاضي بيد الدولة، الدولة هي التي تعين ابتداء، والمدعي يذهب ويرفع الدعوة ثم يستدعى المنكر إليها بطبيعة الحال، لأن المنكر من الطبيعة أن لا يرفع دعوة لأنه ليس مطالبا بشيء، إذا ترك ترك، وعليه فعاد الشك قريبا في أن ما ادعي عليه الإجماع، وهذه النقطة مهمة مو مجرد استدراك على عبارة، ما ادعي عليه الإجماع في الخلاف ليس هو القاضي المنصوب الاصطلاحي الذي يلزم المتخاصمان بحكمه ولو لم يكن معينا ولو بالنصب العام من قبل الفقيه، فهو وإن عبر عنه بقاضي التحكيم هنا لعل الشيخ عبر عنه بما يشبه قاضي التحكيم، لأنه على كل حال هو في مقابل القاضي المنصوب من قبل السلطان، فسمة القاضي التحكيم فيه موجودة ومشروعيته أخذها من النصب العام. ولم يستفصل الشيخ البحث النظري الفقهي كالذي تعرض له المتأخرون وتعرضنا له لبيان محل البحث، من حال إقامة الدولة الشرعية وعدم إقامة الدولة الشرعية، فكأنه كان ناظرا إلى الواقع الخارجي بالفعل. فسمة مهمة من سمات قاضي التحكيم وهي التراضي به لو جواز. هذا ما أفاده في الخلاف، هذا استدراك، استدراك على عبارة الموصوف. أنا أستغرب المحققون الذين ينقلون العبائر، ليش ما يكملون نقل العبارة؟ حقيقة لم يشر أحد ممن نقل عن الشيخ في الخلاف إلى أن عمدة دليله هو مقبولة عمر بن حنبل، وهذا يغير محتوى البحث في الحقيقة، لأنه يكون حديث الشيخ عن النص العام، وإذا كان حديثه عن النص العام انتهت القضية، يصبح الخلاف خلاف لفظي بين المحققين من هذه الجهة. وأما في تعبيره في المبسوط فإنني وجدت أكثر المحققين يذكرون أن الشيخ استدل بالمرسل النبوي، هي رواية عامية لا أصل لها في كتب الشيعة أصلا. إذا تراضى شخصان بمن يكون قاضيا مضمون الرواية المرسلة بينهما فلم يحكم بينهما بالحق عليه لعنة الله. فعبائر الأصحاب المتأخرين والمحققين موهمة أن الشيخ استدل بهذه الرواية، بينما راجع عبارة المطلوب بصراحة ينسب الاستدلال بها إلى القائلين بهذا القول. والملفت في ذيل عبارته في المبسوط، وهي أيضا لم ينقلها أحد عند نقله لعبارة المبسوط المربوطة لقاضي التحكيم، هو أن الشيخ يختار وبصراحة أنه لا بد من تراضي الخصمين بالحكم الذي حكمه الحاكم بعد أن يحكم. هذا ليس الحق، هذا يخرجه في الحقيقة عن كونه قاضي، لأن يعني القاضي هو الذي يكون هناك إلزام لحكمه. فإذا كان كل من المدعي والمنكر رضاهما شرط في نفوذ الحكم حتى بعد صدوره، هذا إفراغ له من محتواه أصلا خارج عن محل بحثنا. يعني لا بأس يا إخوان نتنبه لقضية أن بحث قاضي التحكيم إنما يكون هناك داعي للحديث عن مشروعيته إذا قلنا بأن قاضي التحكيم لا يشترط الرضا بحكمه بعد أن يحكم، وإلا إذا قلنا يشترط الرضا بالرجوع إليه قبل أن يحكم من كلا المتخصصين، ويشترط الرضا بعد صدوره، هذا يعني أنه ليس له ولاية قضائية تشريعيا حتى في هذه الواقعة التي حكمت فيها. هذا التراضي نوع من أنواع المصالحة بين الخصمين، لكن لا مباشرة فيما بينهما، بل بتوسيط شخص ثالث يحترمانه يقبلان رأيه. هذا لا يحتاج إلى شيء، لأنها ليست ولاية قضائية، لا منصب ولا ولاية في واقعة واحدة. قاضي التحكيم اللي أكو داعي أن نبحث عن مشروعيته هو الذي يكون له ولاية ولو في واقعة واحدة، هذا فرقه عن قاضي المنصوب. بينما إذا قلنا بأنه يشترط الرضا بحكمه بعد إصدار الحكم، إذا أفرغناه من محتواه وهذا يصبح مشروع بس أسميه قاضي تحكيم، ممكن هذا حكي أفضل لم يعد قاضي تحكيم. هنا تنطبق آيات النشوذ، ومن استدل بآيات النشوذ إذا كان مراده هذا المعنى نعم تطبق دليلا عليه، لكن هو أوضح من أن يحتاج إلى دليل خاص، لأن القضية قضية حقوق الناس المفروض. وإذا تراضى شخصان بشخص حتى بعد صدور الحكم ولم يكن حكمه نافذا عليهما إلا بعد رضاهما، فهو إقرار له من الولاية حتى في هذه الواقع. الشيء الملفت أن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف بالمبسوط اختار هذا القول بقاطعية، مما يظهر منه أن الأدلة التي قد تقام في قاضي التحكيم لا تثبت أكثر منها، وهذا كما قلنا يساوق إنكار قاضي التحكيم الذي بحثه العامة ولم نجد منه عين ولا أثر في فقهنا قبل الخلاف والمبسوط. إذا صار الأمر هكذا فما ادعيت عليه الإجماع، ما ادعي عليه الإجماع من الخلاف، وصار هو عمدة الدليل لدى من تأخر،
كالمسالك ومجمع الفائدة والبرهان، فإنهم بعد أن أعرضتهم الأدلة قالوا عمدة الدليل هو الإجماع. وصاحب الجواهر الذي ناقش كل الأدلة بل ذهب إلى خطوات متقدمة بأنه قاضي التحكيم وفروع غير مبنية على أصول مذهبنا. أخير شيء يقول العمدة هو الإجماع عند من تحقق عنده، أيضا يشكك فيه. أقول إذا كان العمدة هو إجماع الخلاف وظهر أن الخلاف كلامه في مكان آخر أو لا أقل، يوجد احتمال معتد به جدا، وإن كنت أنا أستظهره لأن دليله هو مقبولة عمر بن حنظلة أنه يتحدث عن النص بالعام، والنص بالعام يجتمع مع قاضي التحكيم من بعض جهاته، وهو أن تحديدا من يقضي باختيار الطرفين، لا كلا الطرفين، التحكيم هو أن يتراضى به الشخص، لا القاضي المنصور أحدهما يكفي، لكن المفروض هذا في المعارضة ما إلى سلطان حتى يجمعهما. ولذلك ورد في المقبولة فإن اختار أن يكون ناظر الناظر في أمرهما كذا رح يجي إن شاء الله، هذا من أدلة قاضي التحكيم رح يجي الحديث عنه إن شاء الله. فحينئذ لم يعد هذا الإجماع إجماع على قاضي التحكيم الإصلاحي عند أهل السنة والجماعة. ومن هنا قوى الشهيد الثاني. العجيب أن كل المحققين ينسبون إلى الشهيد الثاني أنه هو القائل بلزوم الرضا بحكمه بعد إصدار الحكم أيضا، مع أن هذه المقالة موجودة في المبسوط للشيخ، مما يعني أن قاضي التحكيم بمعنى ثبوت الولاية له في طول التراضي قبل الحكم، وأن حكمه ملزم عليهما بعد الحكم سوف يصبح من أساسه، لا يوجد عليه أي دعوة إجماعية. وسيأتي إن شاء الله أنه يعسر تتميمه بالأدلة. هذا استدراك الثامن، استدراك أول هذا. الاستدراك الثاني الذي لا بد منه أننا كنا نتحدث عن تصوير محل الكلام في قاضي التحكيم، أنه متى يتصور في قاضي التحكيم. قلنا أما تصوره في معظم المشورية وبعض المشورية في عصر قيام الدولة، طبعا كل من لم يكن قاضي منصوب وكان مشتملا على شرائط القضاء بتمامها، صفات القاضي بتمامها، فهو قاضي تحكيم لأنه لم يوجد. هذا في عصر الحضور واضح، في عصر الغيبة على المبنى الإلهي، وربما قيل به أيضا حتى على المبنى الحزبي كما أشار إليه المحقق التبريدي رحمه الله. الحالة الثانية قلنا التي يتطور فيها قاضي التحكيم ما لو لم تكن، لكن كنا نقول بأن قاضي التحكيم لا يشترك فيه شرائط القاضي المنصوب، يعني لا يشترك فيه الفقهاء من شرائط القاضي المنصوب، وهي مخالفة للشرع رضوان الله تعالى. فيتصور قاضي التحكيم إذا، ويمكن أن يقضي بالحق كما أشرنا في المقام الأول من مقامات شخصية العلم والفقهاء، لأن القضاء بالحق لا يتوقف على الاجتهاد، يمكن لك أن تقضي بالحق بنحو الحكم الظاهر لفقيه تقلده. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي جاءت إلى ذهني هي أنه بناء على اشتراك أعلامية حتى في المصدر، حتى في عصر الغيبة، حتى في حال عدم قيام دولة إسلامية شرعية، إذا اشترطت الأعلامية في القاضي سواء مطلقا أو بخصوص البلد كما اختار جماعة من الفقهاء منهم السيد الخوئي كما تقدمت الإشارة إليه، وإن كان نفيناه نحن قطعا، لكن على هذا المبنى يتصور قاضي التحكيم حتى لو كان فقيها، لأن الرجوع على أقل تقدير في البلد إلى غير الأعلام هو رجوع إلى غير القاضي المنصوب، لأنه وإن كان فقيها مشتمل للشرائط التي لا بد من توافرها باستثناء الأعلامية، الفقهاء هي الشرط الأداء. فيمكن أن نتصور فقيها مجتهدا يكون قاضي تحكيم، لأن الرجوع لا بد أن يكون إلى الأعلى. طبعا هذا يتم على هذا المبنى مثل ما السابق يتم على هذا ذاك المبنى، ما مثل ما الاول ايضا يتم على بعض المبادئ الا في حال قيام الدوله المعصومه، واضح ولا الباقي كله على بعض المبادئ للمحققين. هذا تصوير واضح ما يحتاج الى مزيد، لان الاعلاميه ليست صفه اساسيه بمعنى انها شرط في اصل شخصيه القاضي، بل مع وجود غير الاعلم والاعلم الاعلم يقدم، هذا معناه. فاصل الشرط والفقاهه، والفقاهه موجوده في بقيه فقهاء البلد. فاذا اشترطنا الاعلامي كما اشترطها السيد الخوئي في البلد من باب القدر المتيقن، لانه انكر النصوص وكونها وارده في القاضي المنصوب اما سندا او دلاله او كلاهما في بعض الحالات، فحينئذ يتصور قاضي التحكيم بشكل واضح. هذا تصوير جيد لقاضي التحكيم. طيب جيد، انتهينا من هذا الاستدراك الثاني ايضا، نعود الى محل البحث. محل البحث الان في المقام الثالث، ها؟ وين تحدثنا في المقام الاول والمقام الثالث؟ المقام الثالث من المطلب الثاني في بيان الأدلة على مشروعية قاضي التحكيم. والأدلة متعددة وهي منحصرة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فلم نجد من استدل بشيء منه استقلالا عن السنة، ها؟ إلا بآية النشوز، وهناك دليلان كليان كبرويان ربما استدل بهما يشتملان على آيات وروايات. من هنا نحن نصوغ الأدلة بشكل تدرجي بلا فصل بين الكتاب والسنة. الدليل الأول الذي استدل به جملة من المحققين الاستدلال بالآيات والروايات الآمرة بالحكم بالحق بالعدل بالإنصاف بما أنزل الله، وهذه تقدمت إشارة إلى عينات منها سواء آيات أو روايات، واستدل بها هناك صاحب الجواهر على عدم شرطية الاجتهاد في القاضي، لأن الحكم بالحق لا يتوقف على الاجتهاد. المقلد أيضا يستطيع أن يحكم بالحق، العام من الحكم الواقع والظاهر إذا الشبهة حكمية، وإذا حق نحو الشبهة الموضوعية هو الفقيه وغير الفقيه سواء. هذه الآيات والروايات يرد عليها طبعا وجه الاستدلال بها هو الإطلاق الوارد فيها، فيشمل من تراضى به الخصمان قبل الحكم فحكم لهما فيلزمان بحكمه. فهو واضح أن هذه الآيات والروايات لا تدل على أكثر من أن ماهية المحكوم به لابد وأن يكون بالحق، أما أنه تشير إلى صفات القاضي إلى حالات يكون القضاء فيها حقا بمعزل عن القضاء في الحق، يعني فيكون القاضي منصوبا شرعا لهذا الأمر، وهو إذا تراضى فيه به الخصمان أو لا. أول الكلام أنها ناظرة إلى مثل هذه الحقيقيات حتى يستدل بها وبإطلاق، لأن هي أساسا ليست مسوقة للحديث عن شخصية من يقضي، هي مسوقة للحديث عما يقضى به، وهو أنه لا بد أن يكون العدل الإنصاف ما أنزل الله ما أنزل في الكتاب ما أراكه الله، خطابا للنبي صلى الله عليه وآله. وهذه مسوقة لبيان ماهية ما يحكم. أما متى يكون الحكم مشروع من جهات أخرى متى لا يكون، أساسا هي غير مسلمة. ثم لو سلمنا أنها فيها مثل هكذا إطلاق، فإن الأدلة التي دلت
على أن القضاء مقام مطلق، القضاء مقام للنبي والوصي ومن خرج عنهما فهو شرعي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره، تصبح مقيدا لو سلم الأطلاق. ما نتوقف كثيرا عن هذا الكلام، فيه نفس الكلام في شخصية الاجتهاد. الدليل الثاني وهو شبيه لحد كبير بالدليل الأول، أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استدل بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، ومن الواضح أن هذه الأدلة أولا لا موضوع لها في المقر، ثانيا المقر شبهة مصداقية المفروض فكنا نحتاج إلى إقامة الدليل. شبهة مصداقية قاضي التحكيم بإقامة المعروف، من قال بأن قضاء من لم تتوافق فيه جميع الصفات ومنها النقض فعله من المعروف، لأن فعله يتضمن إبراز ولاية، من قال بأن هذه الولاية من المعروف؟ أول الكلام العرض ثم النقض، المحكوم به لا يكفي أن يكون هو معروفا حقا، حتى يكون الفعل معروفا لا بد وان يكون هو بالمعروف والطريقه طريقه بالمعروف ايضا. ونحن لا زلنا، هذا محل الخلاف هنا، لا زلنا نريد ان نستدل على ان هذا من المعروف ام من المنكر، من تصدى للقضاء وهو ليس له باهل حتى لو صادف الواقع فقد فعل منكرا لم يفعل معروفا، وهذا هو محل الكلام اساسا، ان من هو غير متوفر فيه شرائط القضاء بالفعل فلا دليل على نفوذ قضائه بالفعل. نريد أن نستدل عليه بالآيات والروايات الدالة على فعل المعروف أو الأمر بالمعروف، ترك المنكر أو النهي عن المنكر، فهو يحتمل هذه الجهة شبهة مصداقية لموضوع الدليل. هذا أولا. ثانيا هذه الأدلة غير ناظرة أساسا لهذه الموضوعات الخاصة، وهي أن القضاء كيف يكون وما هي شرائطه. ثالثا من قال لك بأن مجرد النزاع ينجر إلى أمر بالمعروف ونهي عن منكر؟ قد لا ينجر إلى مثل هذا، هو مجرد خلاف بين أخوين على ميراث أو بين مؤمنين على دين، كثيرا ما لا ينجر إلى المنكر. هو المفروض ان الامر المعروف عن المنكر ابتداء الانسان يشخص ويذهب هنا لا يفتح له الا بعد مراجعته والرضا به، مو ابتداء، لا ولايه له ابتداء، مسلم هذا لدى كل المسلمين. ثم لو غضبنا النظر عن كل هذا وقال قائل بان الروايات مطلقه وهذا حتما من المعروف، لا تقولوا ليس من المعروف، نقول حينئذ نقيده ايضا بالمقيد الذي فقدته، وهو أن القضاء له قيود خاصة وأحكام خاصة دلت الأدلة عليه وحصرتها أن الولاية القضائية غير موجودة. إذا الكلام عن قاضي التحكيم بدون ولاية هذا أصلاً إفراغ للبحث المستواه، يعني هذا يصوت إنكار قاضي التحكيم بالدقة، لأن المصلح الاجتماعي لا يحتاج إلى دليل يستدل به على مشروعية الإصلاح بين الناس إذا ما إلى ولاية بعد الحكم، فما ذكره الشيخ في المبسوط أو ذكره الشهيد الثاني في المثالك وإخراجه من البحث عن محله ومن محتواه أساسا، إفراغ له من محتواه ما يحتاج دليل أساسا، سيأتي إن شاء الله ونتحدث في بعض الطرق. الدليل الثالث هي آية النشور، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ذكرنا بالأمس يا أخوان أن هذه الأدلة موارثة في قاضي التحكيم، هذه موارثة في الإصلاح بين الزوجين، ويقال للمصلح حكم لأنه يبين في الحقيقة في أخطاء الطرف الذي هو حكم من طرفه، المفروض من أهله هو حكم من طرفه من أهلها، ما قال الآية الكريمة ما قالت بأنه هو يبعث، هو يعين، انتبهوا ابعثوا انتم كعائلة زوج عرفتوا في مشكلة بينا
ابنكم وبين زوجته، بين اخيكم وبين زوجته، عائله الزوجه عم نجر الامر. لان المشاكل الزوجيه قد تبقى في اطار الزوجين وقد تتعمق فتصل الى اطاقها اول ما تصل الى عائلتين. ها؟ فابعثوها. الامر مو للزوجين. حكما من اهله وحكما من اهلها. ها؟ ان يريدا اصلاحا. الاشهر انه يريدا يعني الزوجان. لان الحكم دائما يريد الاصلاح قطعا، هذا مطلوب منه. وقال البعض يحتمل ان يراد يريدا الحكمان يعني. ها؟ لكن هذا خلاف الظاهر. بقرينة يوفق الله بينهم، يوفق الله بينهم، مو الحكمان يوفق الله بينهما. وإن كان بعيدا 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 قد يقال أيضا يمكن تطور أن التوثيق الذي متعلقه الزوجان توثيق بين الحكمين، لكن هذا خلاف الظاهر جدا. يريدا الزوجان يعني أن يرفع حالة الشقاق بينهما. أين هي الولاية القضائية؟ هو يقوم مقام، كيف يقوم مقام؟
يعني لا الان الحكم من اهلي وحكم من اهلي يصير هم الطرفان قادمين.
مو بالوكاله. هذا مو يعني فقط.
يعني الان هم
يعني يصير هذا الظاهر؟
لا انا اقول
انا قلت محتمل لكن خلاف الظاهر جدا. كاحتمال ما دفعناه بعنوان 1-2%. لكن هذا خلاف الظاهر جدا. بقرينة يوفق الله بينهما. يريدا زوجان، هم اثنين الحكمان، زوجان اثنان، واللي بينهما شقاق ويحتاجان الى توفيق بينهما في مقابل الشقاق في بداية الآية هو الزوجان. والا الحكمان قد يكونان متآلفين تآلف تام، لا يوجد اي شقاق بينهما، شقاق بين من يمثلان. ثم هذا بعيد عن عالم القضاء، لان عالم القضاء يحتاج الى قضاء بمعنى اصدار حكم واحد. عموما لا شك ان الحكم في اللغه ليس بمعنى الحاكم، فهذا خلط. الحكم هو الناظر في قضيه فيها نوع من الشقاق والمشاجره والخصومه والنزاع، والخصومه بمعنى الاعم لا بمعنى الادبي والاخلاق. وهذا لا يتضمن اي ولايه قضائيه. ولذلك قيل ان يريدا اصلاحا، زوجان يعني في ظاهر الايه، يوافق الله بينهما. وان لا يريدا اصلاحا، واضح انه لن يوفق بينهما حينئذ. والمقام هم مو مقام حكم شرعي لاحدهما على الاخر، المقام مقام مشاكل فقط. قد لا يكون لاحدهما حكم بمعنى الحكم القضائي على الاخر. قد لا تصل النوبه الى الحكم بمعنى انه لم ينفق عليها، بمعنى انه كذا، قد يكون تنافر ادبي اخلاقي. هو يعطيها حقوقها وهي تعطيها حقوقه ايضا الشرعية، لكن لا يوجد تآلف وتجانس بينهما، وهذا كافي لتحقق الشقاق. وهذا لا يحتاج إلى قضاء بالمعنى المصطلح، هذا يحتاج إلى مصلحين. من هنا الآية بعيدة غاية البعد يا إخوان عن، ولم نرى من استدل بها من الإمامية إلى زمن الشيخ كشف القضاء. بعض المعاصرين في كتاب قضائه فقه القضاء أيضا رأيته يستدل بهذه الآية، يعني يؤيد كلامه. والغريب ينقل كلاما عن الشريف الرضي في حقائق التأويل في نفي دلالة الآية على الولاية القضائية، وأن المقصود هنا الحكمان الإصلاحيان، ويستشهد باللغة الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، وأن الحكم في اللغة لا يتضمن أكثر من هذا المعنى، ومن يقرب ويبعد ها ليس أكثر. يقول صحيح أن ما قاله الشريف الرضي كلام دقيق على مستوى اللغة وإلى آخره، إلا أن المثل، إلا أن الإنصاف أن الآية تدل على قضاء. فإذا سلم كلام الشريف الرضي كيف يكون الإنصاف أن الآية تدل على قضاء التحقيق؟ في شيء من الغرابة على كل حال. والمطلب لم نجد على كل حال من استدل به. والآية الإنصاف أنها بعيدة عن القضاء بمعنى ولاية القاضي ولو في طول التراضي. بعد هذا الدليل الرابع، الدليل الرابع مشورة أبي خديجة. هذه تقدم البحث سندا ودلالة، وقلنا بأن ما قاله السيبطي وهو الوحيد في علمائنا الذي قال بأنها ناظرة إلى قضية التحكيم ليس صحيحا، فإن الرواية صريحة أو كالصريحة، في أنها واردة في أوقات المنصوص. إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضي. ما أدري ما أدري كيف نيم من عفو الله تعالى عليه أنه مرتب التحكيم، وين فيها دلالة؟ طب بالعكس مقبولة التي سلم دلالتها على القاضي المنصوص في ذيلها فقرات أقرب دلالة على قاضي التحكيم، وسيأتي إن شاء الله التعرض لها. فما فيه أصلا إشارة إلى الرضا في المقام، بل حتى لو ورد الرضا فنقول ورد لأنه في زمن المعارضة واضح جدا أن قراض الخصمين شرط للنظر في القضية، لأنه ليس منصوبا بعينه وهم أحرار يرجعون إليه أو لا يرجعون أو يرجعون إلى غيره أو أن لا يرفعوا قضيتهم إلى القاضي أساسا. القاضي ما يجي إلى بيوت الناس ابتداء، لابد من رفع القضية عنده حتى لو كان قاضي دولة. اجعلوه أمر لكم بأن تجعلوه متراضي ابتدائي منكم، فإني بعد أكثر التعليل بالكبرى الكلية فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. أي ما في، والنسخة الثانية اللي هو قال باعتبارها ثم يظهر طبعا أنه رجع عن ذلك وإنما رجع بالفعل، لكن رجوع عن مبنى رجوع، وهي التي ضعفناها عن أبي الجهل، قال بعثني أبو عبد الله ابتداء إلى أطفال فقال قل له إياكم إذا وقعت بينكم خصومة. طبعا الحديث أكثرها محرقها الأصل هو التنفير من التقاضي عند قضاة الدولة اللي هم قضاة جولة، أو تداري أو تدارك في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا، يعني تتحاكم إلى أحد من هؤلاء، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم، وإياكم أن يحاكم بعضكم بعضا. واضح أنها واردة في القاضي المنصوص، فإذا واردة في القاضي المنصوص بعد لا تستطيع استدلال بها في المقام. عفوا اجعلوه أنتم، بمعنى اجعلوا له الولاية القضائية.
لا أنا رضا
بس أسألكم سؤالين الشق الثاني من السؤال، اجعلوه بمعنى اجعلوا له المنصب القضائي، وهذا مجمع على خلاف. إذا مقصودكم الشق الثاني اجعلوه بينكم بمعنى أنه لن يكون ناظرا في قضيتكم إلا إذا رجعتم إليه فارجعوا إليه، واضح حتى في قاضي الدولة، في قاضي الدولة في الخصومات الشخصية ما راح يتدخل القاضي إلا في حالتين، إذا المتخاصمان أو أحدهما على الأقل هو المدعي رجع إليه، أو إذا انجرت القضية إلى هرج ومرج، هنا القوى الأمنية تتدخل فيعلم أن القضية قضائية فتنتهي إلى باب القاضي. اجعلوه بينكم يعني أفسحوا في المجال ليكون هو الناظر في قضيتكم، ولا تفسحوا في المجال للقاضي السلطان والجور أن يكون هو الناظر في قضية. أصلا الفرق بينها وبين مقولة عمر بن حنبل أيضا غير واضح، اللي سلم دلالة السيد أنها واجدة في القاضي المنصور، هذا رحيز إن شاء الله، لأن أيضا استدل بالأمر واضح أبو خديجة قل أحد نقليها في ضعيف سندان، نقل صحيح سندان واضح جدا بكلا نقليها أنها تدل على القاضي المنصور ولا تدل على القاضي، فلا تصلح دليلا على مشروعية القاضي التحكيم. لا فإني قد جعلته دائما
بناء على اختياركم،
يعني هو يصير مجعول بالفعل بعد أن تختاروه، هكذا تريد أن تقول؟
أنا
فإني قد جعلته عليكم قاضيا بعد اختياركم له يصير قاضي، قبل اختياركم له لا يكون قاضيا، يعني كيف تقول بهذا المعنى؟ انتخاب يعني، لا هذا خلاف الظاهر جدا جدا خلاف الظاهر، فإني قد جعلته عليكم ظاهرا
لأنه هو جعله
لا أنا شوفوا أنت ما قالهم إذا تراضيتم به قال ارضوا به ارجعوا إليه لو قال إذا تراضيتم بشخص فهو قاض شرعي ما قال هكذا قال ارجعوا إليه فراضوا به أمرهم أمر
بعد ماذا؟ بعد النظر
لا عليكم أن ترجعوا إلى من فيه هذه الصفة هسه هو لا يوجد يبقى حيز اختيار موجود اللي تتفضل به لكن حيز اختيار بين زيد وعمر وبكر اللي هم كلهم متوافرة فيهم الصفة استفدتوا؟ إيه ذول اللي متوافرة فيهم الصفات إلكم هامش حرية بأن تختاروا أنا ما ألزمتكم بشخص بعينه لكن في دائرة هؤلاء إذا ننظر من الخارج هل مأمورون بالرجوع إليهم ولا على سبيل الواجب التخييري أو لا نعم مأمورون جزما لأنه كله أمر ارجعوا إليه ارضوا به أحسنتم ونحن هل مقدار يكفينا لنقول إنها بالقاضي المنصوب إحنا ما نتحدث عن نصب الشخص حتى تقول قد جعلته يعني نفس هذا الشخص نحن نتحدث عن نصب الشخصية الحقوقية التي قد تنطبق في البلد الواحد على 100 شخص مثل قوم تنطبق على 100 الآن أو أكثر استفدتوا؟ فحينئذ الحديث عن نصب العام وبعد أن نصبه الإمام النصب العام وهذا تعليل بالكبرى لماذا نرجع إليه؟ لماذا نؤمر بالرجوع إليه؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما في طول الجعل مو أنه يصبح مجعول قد جعلته واضح في أنه جعل وفرغ الأمر منه بعدين هذا الكلام بعدين هذا الكلام كلام مع السيد الخوي هذا الكلام وهو يسلم هذا الكلام مولانا إذا كان هو مراد السيد فليش يقول نفسه في مقبولة الله محمد هي نفسها ليش هناك يسلم وهنا لا يسلم أحيز إن شاء الله بل هناك في الذيل أكو أشياء أوضح في أقربيته إلى قاضي التحكيم وإن كنا لا نقبل هذا المعنى الدليل الخامس هو ذيل المقبول هذا اللي أشرت إليه ذيل المقبول يا إخوان موجود في الجزء 27 106 الرواية طويلة طبعا صدرها تقدم ذيلها أيضا تقدم معنا عندما كنا نستدل على الصفات والفقاهة إلى أمثال فإن كان كل واحد اختار رجلا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما المدعي اختار شخص ورضي به والمنكر اختار شخص ورضي به المدعي فرضيا أن يكونا ناظرين يعني كل واحد منهم رضي بالاثنين واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر بعد ذلك يبدأ بالترجيحات الأخرى شوفوا قد يستدل بهذا الدليل وهذا أوضح من مشورة أبي خديجة قد يقال فرضيا فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما إذا لو لم يختلفا ما في مشكلة الحكم ماشي لكن إذا اختلفا فما هو الحكم يقول الأرجح ما قال الأرجح من اختاره المدعي ما قال الأرجح من اختاره المنكر الأرجح هو الأعدل والأورع والأفقه والأصدق في الحديث جيد. هنا قد يقال بأن هذه واردة في قاضي التحكيم لأن الاختيار في يديهما الرضا لا بد وأن يكون منهما الجواب أن هذه ما وردتكم وردت الدين في صدر الصدر موجود فيه النص بشكل صريح وواضح الصدر واضح جدا في أنه
نصب للقاضي هي في ثلاث مواضع موجودة. على كل حال تقدم أنه في الصدد ينظران رجلا قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. صحيح يبقى دائرة الاختيار ورث هنا في سؤال سائل مو كلام الإمام، واضح جدا أن هذا ينطبق على أكثر من شخص هذه الصفات. وما في قوة تلزم هنا، في جانب التشريعي فقط الديني، والدين لم يلزم بشخص، فاختيار الشخص يبقى بأيدي المتخاصم، ليس بيد المدعي وحده، بيد المنكر وحده، بيد المدعي والمنكر معا. عموما هما ما يريدان أن تنجر القضية للدولة والطواغين، فذاك قال له أنا أرضى فلان، ذاك قال له أنا أرضى فلان، فتراضيا أن يكونا معا من الناظرين في الأمر. هذه حالة خاصة، فكل واحد حكم بشيء. فهذا لا يثبت قاضي التحكيم في الحقيقة، هذا يثبت ما هو الواقع الخارجي من أن القاضي المنصوب بالنصب العام لا يصير بالفعل ناظرا في القضية إلا إذا رجع إليه المتخاصمين، ورجوع المتخاصمين إليه لا يكون إلا بعد الرضا. صحيح تعيين القاضي سيأتي إن شاء الله أنه بيد المدعي، ولكن في ظرف عدم قيام الدولة إن لم يرضى به المنكر فلم يرجع إليه، لا يستطيع أصلا خارجا، لا يستطيع أن ينفذ القضية، لا يستطيع أبدا، لأنه لا يستطيع أن يقيم مجلس القضاء إلا بحضور كل من المدعي والمنكر. فالغفلة يا إخوان عن الظروف الموضوعية لمثل هذه النصوص والروايات، وأنها واجدة في وقت لم تقم الدولة فيه في أيدي أهلها، توهم أن هذه الأحكام بتفاصيل أحكام تعبدية حتى في حال قيام الدولة، وهذا من الغرائب. وعلى هذا الأساس الرواية أيضا واضحة، ما في كلام، ولذلك حتى مثل السيد الخوئي لم يستدل بها هنا، وهو يسكت سندها طبعا. هذه الرواية الخامسة. الرواية السادسة رواية داود بن الحصين صفحة 113. الحديث الشروم محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين وسنده إليه معتبر كما قلنا سابقا، يعني أحد مقول مقبولة عمر بن حنظلة كان بهذا السند. وداود بن الحصين هناك يروي عن عمر بن حنظلة، هنا داود بن الحصين مباشرة عن أبي عبد الله. ولا يجيكم إشكال يا أخوان أن داود بن الحصين ما يروي عن الصادة، يروي بواسطة، فقد وجدنا روايات متعددة صارة يروي بواسطة وأخرى بدون واسطة، هذا شيء طبيعي مو غريب أن المعاصر الإمام يروي بالواسطة، فإنه قد يكون من شبان معاصري الإمام ويروي عن شيوخ أصحاب الإمام، وقد يكون هو من شيوخ أصحاب الإمام لكن ما حضر دائما في مجلس الإمام قسم الأحاديث. على كل حال عادي هذا جدا، بعضهم يستشكل الإشكالات هذه غريبة. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين، فالرواية معتبرة موثقة، يعني داود بن الحصين واقف في شهادة الشيخ، في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحق شرعا. طبعا كلام في القوة التنفيذية، ما قطع القوة التنفيذية هنا. قال ينظر إلى أفقههما، فالفقاهة مفروغ عنها، البعض ربما استدل هنا على بهذه الرواية على عدم شرطية الاجتهاد بالقاضي، عشان أنا مشترك في السائل في السؤال إلا العدلين، لكن جواب الإمام يفهم منه أن الفقاهة أمر مفروغ عنه. ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا، هي الفقهاء هذه العلم بأحاديثه وأورعهما، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. قد يقال بأن هذه دليل قاضي التحكيم، فإنه ما ورد فيها تعيين أساسا من الإمام، ما ورد أن هذا منصوب من طرف الإمام، والسائل سأل عن قضية خارجية، والسائل لم يعرف حتى الفقهاء، فبشرط الفقهاء نسلم به لأنه ورد في جواب الإمام، لكن اكثر من هذا لا نسلم اليمين، وهي ليست واجبه في القبض مطلق، عم القبض مطلق غير قد يقال هذا الكلام، الا ان هذا الكلام جوابه اوضح من اولا من المحتمل جدا ان هذه الروايه هي نفسها بين روايه عمر بن الخطاب، لكن هذا الاحتمال لا مرد عليه لان الراوي هنا ينقل عن الامام مباشره، هناك نقل عن عمر بن الخطاب، فظاهر كلامه انه سمعها من الامام مباشره، والا يصبح تدليسا ان يروي عن الامام مباشره ثم ينقل عن عمر بن الخطاب، فالروايه براسه. لكن الروايه اقصى ما تضمنت هي ان شخصين يتحدث عن واقعه خارجيه، ما يتحدث عن النص الشرعي، ان شخصين اتفقا على عدلين جعلهما بينهما ورجعا اليهما، الامام قال له هذا لابد ان يكونا فقيهين والافقه منهما في حال الاختلاف يقدم، انتهت القضيه، هذا هو الحكم الشرعي. لكن هل الرجوع الى الفقيهين يكون رجوعا الى قاضي منصوب بالنصب العام، او يكون رجوعا الى قاضي من قبيل قاضي التحكيم، او اي شيء؟ الروايه اجنبيه ما بينت، ومن الخارج نحن نعلم ان الفقيه بهذه المواصفات منصوب بالنصب العام، واضح يا اخوان؟ الروايه ليس فيها اساسا اطلاق لاثبات حقانية وصحة الرجوع إلى كل عدلين في أمر الخصومة بحيث ينفذ حكمهما أو حكم أحدهما على المتخاصمين، بل الرواية تحدثت عن واقع خارجي وتحدثت مو عن أصل المشروعية، أصل المشروعية مفروغ عنه هنا، وفي عصر الفارق ربما كان بين هؤلاء الأصحاب الذين يرتدون واضح عندهم كان أن القضاء هو للفقهاء بالنصب العام من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولو سلم الإطلاق في الرواية، الرواية ما قال قاضي تحكيم قاضي منصوب، لو سلم الإطلاق يقيد هذا الإطلاق بما دلت عليه المقبولة والمشكورة. من أنه خصوص المنصوب، لكن هذا انا اشوفه ما الى داعي، لانه هذا ليس من التقييد في شيء بعد ان الامام قال فقيهين، لو قال الاستدلال بالعدلين على نفي الفقهاء نعم نقيد، لكن ما دام فقيهين نقول المورد هو مورد منصوب، فخرج البحث عن محله. واما قضيه تراضيا وكذا، اولا نرى في كلام السائل، ثم قلنا بان هذا حاله خارجيه، ما دامت الدوله في يد الغير واضح ان التراضي بشخص من الاشخاص لا بد وان، ولذلك تعدت حالات تراضيان باثنين 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 كما تلاحظون. وعلى هذا الاساس فهذا ايضا لا يصلح للاستدلال. ها؟ هذا الدليل في الكتاب 113 الباب التاسع من ابواب صفات القاضي الحديث الشريف. الدليل السابع صحيحة العلمية. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. طبعا.